أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه في الاستدلال بالسيرة المتشرعية على عدم وجوب الإعادة للأعمال التي أتى بها المكلف على وفق المرجع السابق إذا صح التعبير، وأن هذه السيرة خاصة بالعبادات فلا تشمل الأمور غير العبادية. بعد ذلك ذكرنا استثناء بأن العبادة أيضا إذا كان وقتها باق فيجب على المكلف أن يتدارك، وقلنا أن القدر المتيقن من انعقاد السيرة لا يشمل التدارك داخل الوقت. نعم السيرة دالة على عدم وجوب الإعادة ولكن في خارج الوقت. بعد ذلك أيضا ذكرنا استثناء ثانيا، هو بشرط أن لا يكون المكلف قد وقع في الخطأ بالإتيان بالفعل العبادي من خلال عدم فهمه للفتوى مثلا، فإذا كان المكلف لم يفهم فتوى المرجع أو فهم الفتوى غلطا ما نستطيع أن نطبق هذه السيرة المتشرعية الدالة على عدم وجوب الإعادة والقضاء على هذا الفهم الخاطئ، يعني نقول عليه أن يعيد. ومن خلال ذلك أيضا قلنا الأمر يصدق على المجتهد، على المجتهد نفسه، هذا المجتهد إذا فهم الدليل غلطا بمعنى وقع في اشتباه في فهمه، فأيضا المكلف الذي أفتى له لا يجب عليه أن يعيد، المكلف لأنه سار على وفق تكليفه، ولكن المجتهد لا تشمله تلك السيرة التي ذكرناها. وأوردنا فرقا حيثيا، خلاصته كالتالي، أن الطريق الحجة يصدق على الفتوى التي يعمل بها العامة، ولكن هذا الإفتاء الذي فهم غلط كفهم المكلف غير الصحيح لفتوى المجتهد يجب فيه الإعادة. طيب، بعد ذلك ختمنا المطلب بالخاتمة التالية، أي بأن عدم وجوب الإعادة لا يفرق فيه بالنسبة للمكلف بين عدوله من أحد المجتهدين إلى المجتهد الآخر أو عمله بفتوى المجتهد بعد تغيير فتوى المجتهد لرأي آخر. جميع يصدق عليه بالسيرة أنه ماذا؟ أنه لا يجب فيه الإعادة والقضاء. طبعا كلمة الإعادة نقصد بها بمعناها العام، ولا عادة الإعادة يعني هي التي تقال على الإتيان بالعمل داخل الوقت، ولكن نحن نقصد بها المعنى الأعم من ذلك، المعنى الأعم من ذلك. نعم. ثم أوردنا الكلام التالي بأن هذا الإجزاء الذي دللنا عليه بالسيرة هو إجزاء واقعي، ومن خلاله يتضح لنا المطلب الذي تقدم عندنا، فيما لو قلد المكلف مرجعين وتشكل لديه علم إجمالي ببطلان أحد العملين، بما أن الإجزاء واقعي فذلك الإشكال الذي تقدم لا يرد. هذا خلاصة الدرس المتقدم. كلامنا في هذا اليوم في خاتمة، هذه الخاتمة في الحقيقة حيثياتها اتضحت فيما تقدم من الأبحاث، ولكن الماتن كما نعبر يريد فيها أن يضع النقاط على الحروف، يعني أن يؤكد المطالب الذي ينبغي أن يعتمدها المجتهد في استنباطه للحكم الشرعي. من الواضح أن المجتهد بين يديه أدلة مختلفة، بعضها روايات وبعضها شنو؟ بعضها آيات وروايات، وبعضها الآخر أصول عملية. هل بمجرد أن ينظر إلى المسألة ويرى أن الرواية دالة على حكم هذه المسألة يجوز له أن يستنبط الحكم بهذه السرعة كما نعبر، بسرعة دون تأمل وإمعان نظر في بقية الأدلة، أم أن المجتهد لا يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي بمجرد النظر إلى الدليل الدال على أي مسألة من المسائل إلا كما يعبر الأصوليون والفقهاء بعد استفراغ الوسع، بمعنى بذل الجهد الكبير للوصول إلى ما يتعلق وما يرتبط بالدليل الدال على هذه المسألة، يعني يحتاج إلى تمحيص الأدلة. قبل تمحيص الأدلة لا يسوغ له أن يفتي بالحكم. لماذا؟ افرضوا بأن الرواية فيها ظهور على المطلب، فيها ظهور على المطلب، هذا الظهور لا يمكن أن يجعله حجة إلا بعد ماذا؟ سبر الروايات الأخرى، لأنه قد تكون هناك رواية أخرى يعني تتعلق بتقييد ذلك الظهور، مثلا الرواية لها عموم أو إطلاق، بينما يوجد رواية أخرى تخصص ذلك العموم أو تقيد ذلك الإطلاق. بعد كما مر علينا قد يكون الرواية فيها ظهور على شيء، ولكن هناك رواية حاكمة على هذه الرواية، أو هناك دليل وارد يعني مقدم على ذلك الدليل. احنا نعرف أن الأدلة ليست في مرتبة واحدة كما مر علينا، مثلا الروايات مقدمة على الأصول العملية، فنسمي هذا التقدم بالورود. فإذا عندنا تخصيص، وعندنا تقييد، وعندنا ماذا؟ حكومة، وعندنا ورود، وعندنا أيضا ماذا؟ قرائن من خلال الالتفات إلى تلك القرائن يتغير الظهور المستفاد بادئ ذي بدء أول وهلة يتغير. فلذلك لا يمكن للمجتهد أن يعطي الحكم بمجرد أن ينظر ويرى دليلا دالا على ذلك الحكم. متى يسوغ له أن يعطي الفتوى على ذلك على تلك المسألة؟ يسوغ له بعد مراجعة الأدلة، وهو ما يعبر عنه العلماء بين قوسين بكلمة استفراغ الوسع، يعني باصطلاحنا الحديث بذل الجهد والطاقة في مراجعة الأدلة إلى الوصول إلى حالة من الاطمئنان بأن ما توصل إليه من دليل يدلل على المسألة مورد الابتلاء. طيب الماتن يقول بعد هذا واضح، هذا الأمر الذي ذكرناه غاية في الوضوح، بالخصوص إذا لم يكن لدليل الأصل العملي أو الرواية إطلاق يدلل على المطلوب بغض النظر عن وجوب الفحص. وفي العادة ما عندنا هكذا أدلة تدلل على المطلوب في المسائل مورد الابتلاء قبل الفحص، ما عندنا، يمكن أحكام محدودة اللي بلغت إلى حد الضرورة الواضحة ممكن أن تكون الأدلة الدالة عليها بهذه المثابة، لكن بالنسبة لبقية المسائل الفقهية الأمر فيها ليس كذلك، بمعنى أن الفحص هو المتعين، بمعنى أن مراجعة الأدلة وصبر هذه الأدلة والمقارنة بينها والتأمل فيها هو المتعين. فإذا واضح إذا ما كان للدليل إطلاق يدلل على المسألة من الواضح كيف نتمسك بالدليل، والحال أنه يمكن أن يكون هناك مقيد أو مخصص أو حاكم أو وارد كما عبرنا أو قرينة تصرف ذلك الظهور عن ما فهم منه بادئ ذي بدء. أي كذلك نعرف أن هناك أدلة معارضة، وبعد المجتهد لما يرى دليلا قد يجد له دليلا معارضة، ومر علينا أن احنا يحتاج المجتهد إلى فهم كيفية الجمع بين الأدلة المتعارضة، وأن يكون له مبنى واضح يعتمده في استنباط الأحكام التي لها أدلة متعارضة، إذ قد يقول مثلا بالتساقط بين الدليلين والرجوع للأصل العملي، وقد يقول بالتخيير، وقد يحمل أحد الدليلين على ماذا؟ على يعني نعم، قد يحمل أحد الدليلين على الاستحباب بلحاظ أو على الكراهة بلحاظ آخر. فإذا مسألة الرجوع إلى الأدلة مسألة غاية في الأهمية. طيب، والماتن يقول: نحن ذكرنا في بعض المسائل المتقدمة، مثلا في المسألة 6 من مباحث التقليد، ما له ارتباط بهذه المسألة التي نحن بصددها. طيب، وأيضا ماذا؟ لو أراد أن يجري البراءة العقلية، احنا قلنا تارة يكون عنده رواية ظاهرة في المطلب، طيب ما عنده رواية؟ مثلا عندنا المسألة اللي هي مورد ابتلاء التتن التبغ، وأراد قال مثلا ماذا؟ احنا عندنا نعم قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة. واضح؟ يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله الشيخ الأنصاري أنه ما يستطيع أن يطبق هذا الحكم العقلي بالرغم من وضوحه إلا بعد الفحص، يعني يحتاج أن يرجع إلى الروايات ويتأمل في هذه الروايات، وبعد الفحص والتنقيب في الروايات يستطيع أن يجري البراءة العقلية. لعله هناك حكم مثلا منصوص العلة قد يستفاد منه من النص، تدرون العلة تعمم وتخصص، قد يستفاد منه حكم التبغ مثلا، فإحنا ما ندري قبل أن نرجع إلى الأدلة، ما ندري أنه هل يجوز لنا أن نجري البراءة العقلية أم لا. واضح؟ الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يقول: لا يسوغ إجراء البراءة العقلية إلا بعد الرجوع للأدلة. وهذا تعبيره، أن العقل لا يحكم لو أجريت البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، لو أجريت هذه القاعدة ثم تبين لك بعد الفحص مثلا، مثل ما قلنا هناك دليل معتبر، وهذا الدليل عام يشمل المورد الذي أجريت فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقول العقل ما يعذر في هذه المسألة، يعني كان من المفترض بك ومن المفروض عليك أن ترجع الأدلة، أن ترجع إلى الأدلة وتتأمل فيها، وبعد إذن تجري القاعدة العقلية. طيب، أي قد يقال، هذا قد يقال، إن الأصول التي نحن نجريها، إحنا عندنا مثلا نعم أصالة البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه القاعدة ماذا تقول لنا؟ قاعدة البراءة الشرعية ما تقول لنا بعد روح افحص وتبين. الأصول هذه قد يستفاد منها ماذا؟ الإطلاق، وبالتالي تشمل بإطلاقها أن يعني تشمل المورد الذي نريد أن نجري فيه هذا الأصل العملي دون فحص، يعني ما نحتاج إلى فحص، تمسكا بإطلاق هذا الأصل العملي، بالخصوص الأصول الشرعية كما قلنا، الأصول الشرعية دالة بإطلاقها. أي فلا بد شنو نقول؟ نقول نحتاج إلى دليل يدلل على وجوب الفحص، وإذا لم نظفر بدليل فالمفترض أن نجري هذا الأصل العملي الشرعي كما قلنا، البراءة الشرعية اللي هي ماذا رفع عن أمتي أو ما كنا معذبين، غير البراءة العقلية اللي هي قبح العقاب بلا بيان. فإذا عندنا أدلة لها دلالة بإطلاقها على مسوغية التمسك بها دون فحص، وأدلة قلنا قد تكون واضحة تم، ماذا يعني ما نحتاج أن نفحص، بس في الأعم الأغلب هذه الأدلة شو تصير؟ قليلة ونادرة. أي فهل هناك ما يوجب على المجتهد أن يعني هل هناك أدلة دالة على أن المجتهد لا يجوز له إجراء الأصل العملي حتى وإن كان له إطلاق إلا بعد الفحص والتنقيب والإمعان في الأدلة الواردة؟ وإذا لم يعثر على دليل ساغ له إجراء الأصل العملي، هل هناك أدلة على ذلك؟ الماتن يقول نعم موجود أدلة دالة على ذلك. شنو هذه الأدلة؟ يقول عندنا مجموعة من الأدلة. الدليل الأول الذي يدل على وجوب الفحص الإجماع، وقد قلنا إن الإجماع رواية غير مكتوبة تكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. الماتن يدعي الإجماع، بس شوفوا هذا الإجماع الذي يدعيه الماتن، يقول هذا الإجماع أنا ما رأيته يعني ما ذكره العلماء بشكل واضح بين وقالوا هكذا في مسفوراتهم الأصولية والفقهية بأن الفقيه لا يجوز له أن يجري الأصول العملية الدالة بإطلاقها على جواز إجراء الأصل العملي عند الشك، ما يجوز له أن يجري الأصل إلا بعد التتبع والفحص والتنقيب، ما في هكذا ادعاء للإجماع. إذن من أين استفاد الماتن الإجماع؟ يقول نعم أنا تتبعت بعض الكلمات في موارد متعددة لجهابذة الفقهاء والأصوليين، فرأيتهم ماذا؟ يعني يذكرون الإجماع على مسألة هنا ومسألة هناك ومسألة ها هناك. ايش معنى ذلك؟ معنى اني لو اخذت بهذه الادعاءات المختلفة وطبقت هذه الادعاءات للاجماع في اكثر من مورد راح استكشف، راح اصل الى ان الفقهاء والاصوليين يرون بنحو واضح أنه لا يجوز التمسك بإطلاق أي أصل من الأصول العملية إلا بعد الفحص والتنقيب بإجماعهم. ليش؟ لأن المسائل المذكورة من قبيل شنو؟ من قبيل المسائل التي شو نسميها؟ الأدلة التي قياساتها معها، يعني الأدلة الواضحة البينة. والمسألة التي نحن بصددها من هذا القديم صح أن الأصول العملية لها إطلاقات تشمل المسألة المشكوك فيها، كل مسألة مشكوك فيها يجوز لنا أن نجري الأصل العملي فيها، يعني حتى نصل مثلا إلى براءة شرعية أو إلى احتياط أو إلى استصحاب، لكن العلماء لا يعتمدون على ذلك من أول وهلة، بمعنى أنهم لا يصلون إلى مرحلة إجراء الأصل العملي إلا بعد الفحص والتنقيب، وهو ما عبرنا عنه باستفراغ الوسم. أي طيب، فإذا دليل الماتن ماذا يقول؟ دليل الماتن الأول انتبهوا، الأول هو أن الإجماع في المقام يدلل على أنه لا يجوز للفقيه أن يجري أي دليل له إطلاق بادئ ذي بدء إلا بعد الفحص، وقد ماذا حصل الإجماع، هو حصل الإجماع بنفسه من خلال مراجعته لبعض كلمات العلماء، مو كل العلماء بس التي يتبين فيها أن العلماء من خلال ما يذكرونه يدللون على إجماع في هذه المسألة وعلى إجماع في المسألة الثانية وعلى إجماع في المسألة الثالثة التي هي نظائر ومماثلة لجميع المسائل الأخرى. مثلا نذكر مثلا بعض المسائل، مر علينا أن الشيخ الأعظم في مسألة البراءة العقلية ماذا يقول؟ يقول إن العقل لا يحكم بالمعذرية عند التقصير في الفحص، ما يحكم. إذن ذكر هذا مسألة رقم واحد، أو هذا ذكر مسألة اثنين، أيضا الشيخ الأعظم قال هكذا: عندنا إجماع قطعي على نحو القطع على أنه لا يجوز، وهي المسألة التي ذكرناها. شوفوا ذكر، قال قام الإجماع القطعي على عدم جواز الرجوع للبراءة قبل مراجعة الأدلة، وذكر بعض أعاظم تلامذة الشيخ، لعله يعني المرزا حبيب الله الرشدي، أن الذي يظهر بأدنى فحص في كلماتهم إجماع علماء الإسلام، مو فقط علماء الشيعة، علماء الطائفة، جميع علماء المسلمين، بأنه ما يجوز عندهم الرجوع أو تحكيم الأصل العملي إلا بعد التتبع والتأمل في الروايات. وهذا الإجماع من علماء الإسلام أيضا حكي عن صاحب المعالم وعن مجموعة من العلماء المحققين. طيب، بل يقول أيضا إذا نظرنا إلى سيرة الفقهاء نجد أن ديندن الفقهاء السير على هذا المنوال، أي ولهذا يقول شوف، ولهذا قيل إن الفتوى من الخطورة بمكان، وعلى الإنسان أن يحذر عندما يمارس الإفتاء. ليش؟ لأنه قد يقع في تقصير ويصبح ماذا؟ نعم، من المسؤولين أمام الله تبارك وتعالى. بل أكثر من ذلك، شوفوا الآن احنا قلنا أصول عملية وعندنا ماذا؟ روايات وآيات، ولا بد من التأمل فيها وإمعان النظر قبل استنباط الحكم الذي يظهر لنا لأول وهلة، صاحب المعالم ذكر ما تقدم أن أشرنا إليه، أننا لابد أن نلحظ القرائن المتعلقة بالأدلة، يعني ننقد في الأدلة الأخرى، قد تكون الرواية لها ظهور في هذا المورد بس هناك قرينة في مورد آخر تصلح تلك القرينة أن تكون صارفة للظهور، مو فقط في المورد الذي وردت فيه بل في هذا المورد الذي نحن استظهرنا حكما شرعيا منه. شوفوا شو يقول صاحب المعالم، يقول أي العفو، كلام صاحب المعالم قال إلا المجاز، إلا المجاز، المجاز ما يجب الفحص عن القرينة فيه، يعني بقية الأمور يجب بس المجاز. الماتن يقول حتى المجاز، حتى المجاز قد تكون مثلا رواية التعبير فيها مجازي، ولكن ماذا؟ وردت هناك قرينة على المعنى المراد بهذا المجاز، فما نقدر نقول لو ورد مجاز ونحن نعلم مثلا أنه لا يجب الفحص عن القرينة في هذا المجاز، ما نقدر نقول نعم لا يجب الفحص على رأي صاحب المعالم، لا نستطيع أن نجزم بصحة رأي صاحب المعالم، بل الصحيح أن ما قاله صاحب المعالم ينبغي أن يعطف على الأدلة الأخرى، يعني كما يجب الفحص عن أي ظهور من الظواهر إذ لعل له قرينة، كما يجب الفحص عن أي رواية من الروايات، كما يجب الفحص عند تطبيق أي أصل من الأصول العملية، كذلك أيضا يجب الفحص عند ورود دليل فيه مجاز، لنرى أنه ماذا؟ لنرى أن هذا المجاز لعل عليه قرينة تحدد المراد من المجاز. وانتم تتذكرون الآية التي وردت في القرآن، وطعامهم حل لكم، يعني طعام أهل الكتاب، الطعام احنا في الروايات فسر، الواحد قد يقول مثلا لا أنا أخذ بظاهر القرآن، القرآن قال إن طعام أهل الكتاب حل، والطعام يشمل ذبائح أهل الكتاب، لكن واضح لما يرد قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ما ذكر اسم الله عليه، فنعرف أن طعام أهل الكتاب الوارد في الآية كما فسر في بعض الروايات المراد بالطعام ما هو؟ يعني الحبوب اللي ورد، وهو أحد الاستعمالات في اللغة العربية، يراد بالطعام يعني معنى من أنواع الأطعمة هذه التي يطبخها أهل الكتاب، وهذا دليل دلل به أيضا على أن الكتاب غير نجس لو لامس الشيء برطوبة، استدل بذلك نعم السيد الحكيم صاحب المستمسك وغيره من الفقهاء. فإذن صاحب المعالم قال يجب الفحص عن الأدلة ما عدا المجاز وحده أخرجه، والماتن يقول إن صاحب المعالم الدليل الذي أورده على عدم وجوب الفحص عن القرائن التي قد ترد لتحديد المراد بالمعنى المجازي، هذا الدليل مخدوش ليس في محله. كذلك نسب للعلامة الحلي يرحمه الله جواز العمل بعموم العام قبل الفحص عن المخصص، قال بعض العمومات لها ظهور، لكن لعله كما قال الماتن يقصد المحقق الحلي، العلام الحلي ماذا يقصد؟ العلامة مو المحقق، مو الخال صاحب الشرائع، العلامة صاحب النهاية وصاحب بقية الكتب الأخرى، لعل مقصود علام الحلي يرحمه الله، يعني مو الروايات التي نحن نعمل بها، وإنما عند العرف، العرف في استعمالاتهم يعني يعملون بعموم العام دون التنقيب والفحص عن المخصصات، لكن في الشريعة الأمر ليس كذلك، يعني استعمالات الشارع ليست من هذا القبيل. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: لا بد للمجتهد في مقام الاستنباط وتشخيص الوظيفة العملية لنفسه أو لمقلديه، أي من استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلة، وليس للمجتهد الاكتفاء بما وصل إليه من الأدلة دون مراجعة بقية الأدلة الأخرى، فضلا عن الرجوع إلى الأصل العملي. واضح بعد الرجوع إلى الأصل العملي لا يتم إلا بعد ماذا؟ مراجعة الروايات، لأن قلنا الروايات واردة على الأصل العملي، بمعنى أنها مقدمة على الأصل العملي، من دون فحص عن الدليل لو لم يصل له. فكما يجب عليه الفحص عن الدليل، يجب عليه الفحص عما يعارضه أيضا أو يتقدم عليه من الأدلة الأخرى، يعني بالورود أو بالحكومة، وعما يرتبط به من القرائن، وعما يتحكم عليه يعني ما يرتبط به يقصد، من القرائن الصالحة لمعرفة المراد منه، كالمخصص والمقيد وقرينة المجاز وغير ذلك، مما يكون دخيلا في تشخيص الوظيفة العملية. والظاهر عدم الإشكال بين الفقهاء والأصوليين، كما يناسبه أخذ كثير من الفقهاء والأصوليين في تعريف الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع لاستنباط الحكم الشرعي، وعدم صدق الاجتهاد بغير استفراغ الوسع، بل لعل إطلاق الاجتهاد من كل المجتهدين من الأصوليين والفقهاء في المقام إنما يراد به ذلك، يعني يراد به ماذا؟ مراجعة الأدلة، صبر الأدلة، التأمل في الأدلة، معاني النظر فيها وما إلى ذلك، كما يظهر مما سيق في تعريف الاجتهاد. وكيف كان فمرجع لزوم استفراغ الوسع مرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم جريان أي أصل من الأصول العملية قبل الفحص عن الأدلة الحاكمة على ذلك الأصل، وعدم حجية الطرق الواصلة قبل الفحص عما يعارضها أو يتقدم عليها من الأدلة أو ما يقترن بها من قرائن، يعني أو ما يتحكم عليها من القرائن، يعني ما يرتبط بها من القرائن، واختصاص طبعا ما يتحكم بها، التعبير وإن كان صحيح من الناحية اللغوية ولكن شوية يعني فيه شيء من عدم الوضوح المفروض بالسيد يحفظه الله، يقول: وعما يقترن بها من الأدلة من القرائن، واختصاص فعلية جريان الأصول وحجية الطرق بصورة الفحص المذكور. وهذا ظاهر فيما إذا لم يكن لدليل الأصل أو الطريق إطلاق، يشمل حال ما قبل الفحص. طبعا إذا لم يكن له إطلاق بعد واضح من الوضوح بمكان ما نقدر نأخذ به، لما لا إطلاق كما قد يدعى في الظاهر الذي يحتمل وجود الصارف عنه من وجود مخصص لظهور ذلك العام مثلا، أو مقيد لإطلاق ذلك المطلق، صح له ظهور في الإطلاق لكن له ما يقيده، ولذلك أحل الله البيع، له إطلاق بس هناك بيوع أخرى حرمها الشارع بتقريب، لابد أن نرجع إلى الروايات، بتقريب أن بناء العقلاء على العمل بالظهور من دون فحص عن الصارف فيما إذا لم يكن وجود الصارف متوقعا. أما في استعمالات الشارع إش كثر صوارف، إش كثر إحنا نعبر، يعني ما أكثر وجود الصوارف لقلة الابتلاء بالقرائن المنفصلة، بحيث يغفل عن احتمال وجودها أو لا يعتد به كما في الظهورات العرفية، دون ما إذا كان وجود الصارف وجود القرائن متوقع كما في الاستعمالات الشرعية بكثرته كما في الظهورات الشرعية، فلم يتضح بناء متشرعة أهل الشرع على العمل بالظهورات دون الفحص والتنقيب، بل الذي يتضح ويكون يعني غاية في الوضوح، بعد مو اتضاح، غاية في الوضوح، أنه لا يعمل أحد بأي دليل من الأدلة إلا بعد الفحص والتنقيب. ومثل ذلك الفحص عن الدليل المعارض على ما سبق عند الكلام في صورة الشك في اختلاف الفقهاء في المسألة السادسة من مباحث التقدم. وكذا الحال في البراءة العقلية بناء على ما ذكره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه من عدم حكم العقل بالمعذرية مع التقصير في الفحص، إذا كان المولى قد أوصل التكليف بالطريق المتعارض. فما نقدر يعني ما نقدر نطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان دون أن نرجع إلى الأدلة. أما إذا كان لدليل الأصل أو الطريق إطلاق يشمل حال ما قبل الفحص كما هو الأدلة هذه اللي وردت الأصول العملية، نفهم أنها أدلة مطلقة، لأنها تقول لك طبق هذا الدليل في حال الشك، وانت تصير في حال شك كما هو الحال في كثير من الأصول الشرعية، وهي التي أخذ في موضوعها الشك المعلوم حصوله قبل الفحص، فلا بد من إقامة الدليل المخرج عن مقتضى عموم أو إطلاق تلك الأدلة، والمانع من الرجوع إلى أي أصل عملي قبل الفحص. وهناك قلنا عندنا أكثر من دليل يدلل على ذلك، فإن تم الدليل فيها تم في القسم الأول، يعني إذا كان الدليل له إطلاق ومع ذلك ما نقدر نتمسك بإطلاقه إلا بعد الفحص، فمن باب أولى إذا كان الدليل ما له إطلاق أيضا لا نستطيع العمل به إلا بعد الفحص. فإذا لو أوردنا أدلة الدالة على أنه لا بد من الفحص فراح تبين لنا هذه الأدلة ماذا؟ يعني أنه حتى عند الإطلاق، نعم عند إطلاق الأدلة يجب الفحص، فأيضا عند عدم الإطلاق أيضا يجب الفحص من باب أولى. ومن هنا لا يهم تحقيق كل من القسمين والتمييز بينهما، بل المهم النظر في دليل وجوب الفحص وهو أمور. يأتينا تطبيق الإجماع أيضا، الدليل الأول الذي استفاده الماتن يحفظه الله الإجماع، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.